بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ونبيه ومصطفاه، اجتباه ربه وهداه وبعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذه ليلة الجمعة معشر المسلمين، فيها يقبل المحبون بصلاتهم وسلامهم على من امتلأت قلوبهم بحبه صلى الله عليه وسلم، يسوقهم حبهم العظيم ويحدوهم في ذلك شوقهم العظيم إلى نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وملء شعورهم عظيم المنة والوفاء الذي قام بأفئدتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنقذنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وأخرجنا به من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فما فتئ أحدهم يصلي ويسلم عليه حبا واشتياقا، ويصلي ويسلم عليه إيمانا ووفاء، ويصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم يستمطر من ربه 10 صلوات بكل صلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. وهذه الليلة أكد من غيرها من ليالي الأسبوع لقوله صلوات الله وسلامه عليه: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وما مجلسنا هذا يا كرام إلا استكثارا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مجلس نتدارس فيه سيرته وشمائله، ونقلب صفحات عظيمة مشرقة مضيئة مما وجب له من حقوق عظيمة في الإسلام على أمته، وأمته وفية كريمة بوفاء نبيها صلى الله عليه وسلم وكرامته عند ربه وعظيم منزلته عنده. بك أشرقت شمس الهدى، سبحان من أوحى إليك، تالله ما ضلت خطى من سار يقفو مش عليك، يا ويح قلبي انسها يوما وما صلى عليك. فصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين أبدا. وما زالت مدارستنا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في القسم الذي جعله معجزات له عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم فيه فصول عدة. وقف بنا الحديث عند الفصل الذي عنون له القاضي عياض رحمه الله تعالى بقوله: فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو بشره. وتقدمت جملة من الأحاديث في هذا الفصل، وبقي منها بقية نعرض لها في جلسة الليلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على 300 ودية يغرسها لهم وكلها تعلق وتطعم، وعلى 40 أوقية من ذهب، فقام عليه السلام وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها غيره، فأخذت كلها إلا تلك الواحدة، فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت. وفي كتاب البزار: فأطعم النخل من عام فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها وأعطاه مثل بيضة الدجاج دجاجة من ذهب
مثل بيضة الدجاجة
وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه فوزن منها لمواليه 40 أوقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم.
الحديث أخرجه أحمد والطبراني والبزار وغيرهم بأسانيد لا يخلو الواحد منها من مقال وفيها ضعف، ولعل الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحيح لغيره كما صرح بذلك عدد من المحدثين. الحديث في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقصته على ما تذكر كتب السير فيها عجائب، ذلك أنه ما زال يرتحل من بلد إلى بلد حريصا على ديانة صحيحة وعقيدة سليمة، فما زال يتقلب بين أيدي جماعة من الرهبان والأحبار، وكلما حضرت أحدهم الوفاة استنصحه في من ينتقل إليه من بعده، فما زال كل واحد يوصي إلى من يعرف من ثقة وديانة وصلاح حال من أحبار ورهبان النصارى، فما زال يتنقل رضي الله عنه حتى بلغ أن نبيا مبعثه آخر الزمان قد حان وقته، ولعله أن يكون بمكان كذا وكذا، ووصفت له يثرب في جزيرة العرب، وانتقل رضي الله عنه وسكن المدينة وهي يثرب آنذاك على الوصف الذي بلغه، وما أبقاه هناك إلا انتظار مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي يعمل هناك مولا مملوكا، ولا يزال يخدم أسياده من بعض قبائل يهود المدينة حتى قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، وفرحت به طيبة واستنارت المدينة ودخل الإسلام. عزم سلمان رضي الله عنه على الالتحاق بنور هذا الدين العظيم وبرسالة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فأتى في رواية مشهورة يحاول أن يجد فيها بعض علامات النبوة، فقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده لا يأكل الصدقة وإنما يقبل الهدية، ووجد خاتم النبوة في كتفه عليه الصلاة والسلام، فلما استثبت له صدق نبوته أسلم رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث هنا أنه لما أراد أن ينتقل عن مواليه ولما رغب عن ديانتهم إلى الإسلام رغبوا فيه إذا أراد الحصول على العتق وعلى الحرية أن يدفع لهم ما طلبوا، قالوا فاتفقوا على 300 ودية يغرسها لهم، والودية هي الصغيرة من النخل، والمقصود أنهم طلبوا منه أن يقدم لهم ثمنا لحريته وعتقه إذا ما أراد أن يغرس لهم 300 نخلة صغيرة أو ودية، وفي بعض روايات الحديث أنها 500، وهذا عدد كبير وفيه شيء من التعجيز لا يقوى عليه المرء، وفوق ذلك فإنهم طلبوه 40 أوقية من ذهب، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فيما كلف به، لأن المراد ومقصوده الأكبر ليس هو الحرية وحدها بل هو الخروج إلى الإسلام والعيش في ظلال هذا الدين العظيم. قال المصنف رحمه الله ومن ذلك، يعني من المعجزات التي كانت فيها بركات وكرامات وسخر الله على يديه صلى الله عليه وسلم شيئا غير المعتاد، قال بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على 300 ودية يغرسها لهم كلها تعلق وتطعم، وكان هذا من الشرط ما يزيده تعجيزا، أن 300 ودية أو النخلة الصغيرة التي يغرسها شرطها أن تنبت وتطعم فيخرج لها الثمر حتى يعتق رضي الله عنه. قال وعلى 40 أوقية من ذهب، فقام عليه الصلاة والسلام وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها غيره. في بعض الروايات عند أحمد أن الذي غرس النخلة الواحدة غير 299 هو عمر رضي الله عنه، وفي رواية أخرى قال سلمان: إلا واحدة غرستها بيدي. فقيل: هما نخلتان انفردتا عن عدد، غرس إحداهما عمر وغرس الأخرى سلمان، وقيل بل هي واحدة تعاقب على غرسها. أيا كان، فالثلاثمائة نخلة غرسها النبي عليه الصلاة والسلام بيده إلا واحدة، وإنما غرسها بيده صلى الله عليه وسلم رجاء البركة فيما غرس بيده. قال رضي الله عنه: فأخذت كلها، يعني فالنخل الذي غرسه عليه الصلاة والسلام كلها نبتت وأدركت وأثمرت. قال: إلا تلك الواحدة، لأنها ما أصابت يده عليه الصلاة والسلام. قيل إن الذي غرسها عمر، وقيل غرسها سلمان. قال: فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت. وفي رواية البزار: فأطعم النخل من عامه. وهذه أيضا معجزة أخرى، فإن صغار النخل لا تطعم من أولى سنواتها في الغرس. قال: فأطعمت من عامها إلا الواحدة، فقلعها النبي عليه الصلاة والسلام وغرسها فأطعمت من عامها. وأما آخر الرواية في قوله: وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه فوزن مثلها لمواليه 40 أوقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم، فليست فيما أخرج أحمد في الرواية، والله أعلم.
وفي حديث حنش بن عقيل أنه قال: سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق، شرب أولها وشربت آخرها، فما برحت أجد شبعها إذا جعت، وريها إذا عطشت، وبردها إذا ضمئت.
حديث حنش بن عقيل رضي الله عنه، وكنيته أيضا أبو عقيل، في حديث فيه طول، أخرجه الطبراني وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم، يعني من رواة الحديث، وقد أخرجه الطبراني بطوله في المعجم الأوسط، وفيه قصة مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سقاني شربة من سويق، والسويق نوع من الطعام يتخذ من مخفوق الحنطة أو الشعير أو الدخن، إذا ما خبز أو طبخ مع شيء من السمن ومعه تمر أو لن يكون معه تمر، فهو طعام يتقوى به الناس على قلة الطعام آنذاك. قال: شرب أولها وشربت آخرها، فما برحت أجد شبعها إذا جعت، وريها إذا عطشت، وبردها إذا ضمئت. يقصد أن الشربة تلك التي شرب ما زال يجد بركتها وأثرها كلما جاع أو عطش أو ظمئ، فيجد بردها عند الظمأ، يعني ذهاب حرارة الظمأ والعطش، ويجد طراوة أيضا إذا ما أصابه العطش، ويجد شبعا إذا ما أحس بالجوع، بركة فيما شرب من فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا أو عرجونا، وقال: انطلق به، فإنه سيضيء لك من بين يديك 10 ومن خلفك 10، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج، فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج.
حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه أيضا فيه قصة، وقد أخرجها أحمد في مسنده، وصحح إسناده بعض أهل العلم مثل الهيثمي والسيوطي، وجود إسناده أيضا الحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري رحم الله الجميع. وفي حديث قتادة رضي الله عنه كما ساقها أحمد في مسنده قال: إنه أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة مظلمة، يعني أمطرت المدينة ذات ليلة، واشتد المطر حتى اسودت السماء من اجتماع السحاب الأسود لكثرة مطره. قال قتادة: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الصلاة وآنسته بنفسي. حدث نفسه قتادة بهذا الكلام لما رأى اشتداد المطر واشتداد سواد الليل تلك الصلاة، والمقصود صلاة العشاء. فقال رضي الله عنه: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنسته بنفسي وشهدت معه الصلاة، فقام وخرج إلى المسجد. قال: فلما دخلت برقت السماء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما السرى يا قتادة، ما هاج عليك؟ يعني ما الذي أخرجك وما الذي أتى بك في هذا الليل؟ فقلت له: إن شاهد الصلاة الليلة قليل، فأحببت أن أشهدها معك. لما رأى المطر الشديد غلب على ظنه أنه سيقل خروج الناس إلى الصلاة بسبب الظلام واشتداد المطر. قال رضي الله عنه: إن شاهد الصلاة الليلة قليل، فأحببت أن أشهدها معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليت فأتي. قال: فأتيته، يعني بعد الصلاة، فقال: خذ هذا العرجون فتحصن به. والعرجون هو عذق النخل الذي يكون عليه الرطب مثل العنقود من العنب، ويسمى في النخل عرجونا. فأعطاه العرجون، قال: خذ هذا فتحصن به، فإنك إذا خرجت أضاء لك عشرا، وفي رواية: من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا، يعني نحو من عشرة أذرع ستبقى هي مسافة إضاءة هذا العرجون وهو في يدك، عشرة أذرع من أمام، عشرة أذرع من الخلف، أو عشرة أقدام أماما وخلفا وهكذا. والمقصود أنه سيحيط به من الضوء والنور من العرجون الذي في يده، الذي أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا. قال: فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا، فاضربه حتى يخرج، فإنه الشيطان. والمقصود بالسواد هنا إما ظل شخص قائم أو كائن، أو شيئا ما مخلوقا لا يرى في الظلام. قال: فسترى سوادا. قال: فانطلق قتادة فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج، يعني امتثل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية في هذا الحديث والمعجزة فيه أن يضيء العرجون، وليس من شأنه الإضاءة، وليس به مادة ضوء، ولم يشعل به نار أو فتيل. فكون عرجون النخل يضيء بمجرد وضعه في يده وليس شيء من أسباب الإضاءة والإنارة في مثله هي معجزة، ولم تقع له إلا لما أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا في عداد المعجزات المحسوسة، بل كما قال، كما سماه المصنف، انقلاب الأعيان له. هذه من البركات، من الكرامات، أن تنقلب العين إلى شيء آخر. فالعرجون ليس من شأنه أن يتخذ مصباحا ولا أن يضيء بالإمساك به، فليس قنديلا ولا فانوسا ولا فتيل زيت. فهذا من انقلاب الأعيان كما سماه المصنف، وقد حصل لقتادة رضي الله عنه. وقد مر بكم في قصة قتادة أيضا انقلاع عينه في غزوة ذي قرد أو في غزوة الغابة، فردها له النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحسن عينيه وأحدهما بصرا، رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومنها دفعه لعكاشة جذل حطب وقال: اضرب به، حين انكسر سيفه يوم بدر، فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة أبيض شديد المتن، فقاتل به، ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة. وكان هذا السيف يسمى العون. ودفعه
عكاشة أو عكاشة بالتخفيف أو بالتشديد هو ابن محصن الأسدي رضي الله عنه، مذكور في عداد الصحابة أصحاب المواقف والإيمان الشامخ، ومعدود أيضا في الصحابة من أجمل الرجال وجها رضي الله عنه وأرضاه. في قصته يوم بدر كما ساق المصنف هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع له جذل حطب، والمقصود به القطعة وقيل الخشبة العظيمة، دفعها له وقال: اضرب به. كيف يعطيه جذع حطب في وقت قتال والصفوف ملتحمة والأسياف تتقارع ثم يعطيه جذع حطب؟ لأن عكاشة كسر سيفه يوم بدر رضي الله عنه، فإذا انكسر سيف المقاتل ما عاد له قدرة على القتال، فأعطاه جذع الحطب وقال اضرب به، قال فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة أبيض شديد المتن فقاتل به. هذا عين انقلاب الأعيان، أن تنقلب الخشبة، أن ينقلب جذع الحطب إلى سيف، لم يبقى خشبة خشبة يضارب بها ويقتل بهيئتها جذع حطب أو عود خشب، لكن لما صارت سيفا صارما، وجاء لك وصفه في الرواية، قال ثم لم يزل رضي الله عنه يقاتل به ويشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. كان في صفوف الصحابة المجاهدين الذين خرجوا يحمون بيضة الإسلام ويذودون عن حياض الدين ويقاتلون المرتدين، شهد رضي الله عنه وقائع الردة، وقتله طليحة الأسدي الذي ارتد وقاتل مع المرتدين ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولما عاتبه عمر قائلا له قتلت من خيار الصحابة، يقصد به عكاشة وغيره ممن قتلهم طليحة في قتال الردة، فأجابه طليحة يعني أجاب عمر رضي الله عنه فقال الحمد لله الذي أكرمهما بيدي ولم يهنهما ولم يهني بأيديهما، يعني أكرمهم الله بشهادة كانت سببا على يدي، ولو قتلت على أيديهما لكانت أيضا خزيا بالنسبة له. فتلطف في الجواب رضي الله عنه معتذرا عما فعله، لكنه تاب وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. قال وكان هذا السيف يسمى العونة الذي كان يقاتل به عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، فانقلاب عينه آية عظيمة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودفعه لعبد الله بن جحش يوم أحد،
ودفعه
لعبد الله بن جحش يوم أحد وقد ذهب سيفه عسيب نخل فرجع في يده سيفا.
قصة عبد الله بن جحش هذه التي تذكر في غزوة أحد ساقها البيهقي أيضا في دلائل النبوة، وفي سندها ضعف لجهالة بعض الرواة، أنه أعطاه سيفا يوم أحد لما ذهب سيفه، في قصة شبيهة بقصة عكاشة بن محصن، قال أعطاه عسيب نخل فرجع في يده سيفا. وأما عبد الله بن جحش رضي الله عنه فأخو زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، كان ممن هاجر إلى الحبشة ثم أدرك المدينة وشهد بدرا وأحدا رضي الله عنه وأرضاه.
ومنه بركته في درور الشياء الحوائل باللبن الكثير كقصة شاة أم معبد
وأعنز
معاوية بن ثور وشاة أنس وغنم حليمة مرضعته وشارفها وشاة عبد الله بن مسعود، وكانت لم ينز عليها فحل وشاة المقداد.
نعم، هذه جمل من القصص أوجزها المصنف رضي الله عنه ورحمه إيجازا مكتفيا بالإشارة إلى أحدها. قال ومنها بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير كقصة أم معبد أو كقصة شاة أم معبد وقصة أعنز معاوية بن ثور وشاة أنس وغنم حليمة وشارفها وشاة عبد الله بن مسعود وشاة المقداد وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. أم معبد المرأة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر في قصة الهجرة، وليس ثالثهما إلا ابن أريقط الخريت الدليل، وقد كانت امرأة لقيها الصحابة لقيها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في طريقهما في الهجرة، فلما أتياها وجداها جالسة في الطريق تكرم الضيفة، وقد خرج زوجها يرعى ويسرح بالغنم. في هذه القصص كلها يقول المصنف بركة النبي عليه الصلاة والسلام في درور الشياه، درور مصدر در، ودر اللبن إذا تدفق وخرج ويقال هذه شاة ذات در، يعني ذات لبن يدر باستمرار، وهو من الصفات المحمودة في الأنعام شاها أو بقرا أو إبلا. قال: درور الشياه الحوائل باللبن الكثير. الشاة الحائل التي لا لبن فيها، وربما يقال للحائل ضد الحامل، فإن الشاة والبقرة والناقة في الأنعام مثل المرأة في الإنسان، لا يمكن أن تدر الأنثى لبنا إلا بعد حمل وإنجاب، ولا يمكن لامرأة من الإنسان أن ترضع بلا حمل ولا إنجاب. وكذلك الشأن في الشياه في الأنعام والأبقار والنوق كذلك. يقول: من البركات وانقلاب الأعيان، فكانت آية أن غير ما قصة حصلت كانت الشاة فيها حائلة لا لبن فيها، فما أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها حتى تدر باللبن الكثير. وحتى وقع هذا مرة وثنتين وثلاثا وأكثر في قصص عجيبة متعددة كانت آيات من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة شاة أم معبد لما أتيا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه، فأتيا إليها فسألاها ضيافة، فلم يكن بين يديها شيء سوى شاة لا لبن فيها، فاستأذناها أن يأخذ من لبنها أو حليبها، فأذنت وهي تعلم أن لا حليب فيها، وقالت في معنى كلامها: إن وجدت ما فهو لكم. وتلطف معها النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن إليها وأكرمها، فلما أمسك بالشاة سمى بالله فحلب عليه الصلاة والسلام، وأتاه أبو بكر رضي الله عنه بما يجمع فيه الحليب، فشرب أبو بكر وشرب ابن أريقط وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرموها بعطاء. فلما انصرف من عندها وقدم زوجها أخبرته بما رأت، وحكت له ما رأت من عجيب أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حسن سمته ومن جمال مظهره وهيئته، فأصبح حديث أم معبد ضمن الأحاديث التي تذكر في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفته وهي لا تعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفته على أنه مسافر عابر، وأنه ابن سبيل مر بخيمتها وكان في الطريق، واستضافها فأضافته، واستكرمها فقدمت ما تستطيع. لكن حديثها ينقل في عداد الأحاديث التي تروي صفة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد حوى حديثها جملا لطيفة وعبارات فائقة فيها وصف الجمال المحمدي والخلق الكريم وحسن المعاملة والملاطفة التي وجدت منه ومن صاحبه الصديق رضي الله عنه. حديث أم معبد منقول في غير ما موضع في كتب السير والسنة والسيرة النبوية، وهو أيضا منتشر، وقد تقدم في غير ما موضع ذكر الحديث حديث أم معبد. وقد ذكر الهيثمي أن رجال الحديث الذي أخرجه الطبراني عامته رجال الصحيح عدا بعضهم، والحديث في الجملة مما يستأنس بذكره. فقصة شاة أم معبد واحدة من الشواهد التي وقع فيها الشاة على هذا النحو. الشاهد الآخر في قصص الشياه التي درت حليبا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي شياه حوائل، أعنز معاوية بن ثور. ومعاوية بن ثور قدم على النبي عليه الصلاة والسلام شيخا كبيرا وفد إليه، ومعه ابنه بشر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابنه بشر، ومسح رأسه وأعطاه أعنزا عشرا. فيذكر في القصص شيء من البركة في الأعنز التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن ثور. فكان محمد بن بشر حفيد معاوية بن ثور، وكان أبوه بشر جاء صغيرا كما سمعت قبل قليل مع والده معاوية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمسح رأسه ودعا له وأعطاه الأعنز العشر. فكان ابنه محمد فيما بعد يمدح هذا الموقف واصفا أباه فيقول: وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات صلوات الله وسلامه عليه. قال: وشاة أنس، ولم يذكر فيها أيضا وصف ولا في بعض الشروح ما يتعلق بشاة أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأما غنم حليمة وشارفها، والمقصود بها مرضعته كما قال المصنف، حليمة السعدية التي يعرف قصة حضانتها وإرضاعها لرسول الله عليه الصلاة والسلام عامة المسلمين، وقصتها في السيرة أيضا مشهورة متداولة، حتى قال الحافظ ابن كثير وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي، حديث حليمة فيه وصف عجيب. وعامة الناس يعرف قصة حليمة لما قدمت إلى مكة آخذة محمدا اليتيم صلى الله عليه وسلم، باحثة عن مصدر رزق في أجرة الرضاع التي ينالها المرضعات. تقول حليمة فيما يخرج أصحاب السير والمغازي، تقول: لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الرضعاء بمكة، قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء، الأتان أنثى الحمار، قالت: ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناصرة، قال: قد أدمت أتاننا ومعي بالركب شارف، يعني أما أتانها فضعيفة مريضة هزيلة. وتقدمت في الخروج من ديار بني سعد قاصدة مكة متقدمة على سائر النسوة، وما أرادت بالتقدم إلا أن تسبق، لأن دابتها ضعيفة هزيلة، فلعلها إذا سبقتهم في الخروج أن تصل قبلهم أو على الأقل معهم إذا وصلوا مكة. وأما أتانها فضعيف ومريض. قالت: ومعنا في الركب شارف، الشارف الناقة أيضا الكبيرة، قالت: ومعي شارف والله ما تبض بقطرة من لبن، حتى ناقتها ضعيفة هزيلة، قالت: ليس فيها قطرة لبن. قالت: في سنة شهباء، يعني سنة قحط وجدب، قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي يبن لي والله ما ينام ليلنا، ولن ترضع المرأة إلا إذا أنجبت طفلا تدر له اللبن. فإذا أنجبت الحامل التمست رضيعا بأجرة ترضعه مع ابنها الرضيع، قالت: ومعي ابن لي والله ما ينام ليلنا، وما أجد في ثدي شيئا أعلله به إلا أننا نرجو الغيث، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها، فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد، يعني منها ومن سائر النسوة من بني سعد اللاتي قدمنا لجمع الأطفال للاسترضاع، قالت: فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته. ما قبلت إحدى النساء رضاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنه يتيم. هذا وجه الكراهة والانصراف عن مثله والرغبة عنه. ما معنى ذلك؟ قالت: فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الظئر، يعني المرأة المرضع، ويحسن إليها من قبل الوالد، فأما اليتيم فكيف ستنال المرضعة أجرة وإكراما وإحسانا أو كسوة ومالا؟ فمثل اليتامى لا يرتجى من ورائهم عطاء كالأطفال ذوي الآباء، ولذلك تنصرف المرضعات عن الأيتام ولا يقبلن به، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، لأنه في كفالة أحدهم. قالت: فكل صواحبي أخذ رضيعا ولم أجد شيئا. سبقتها النساء والتقطت الأطفال من مكة، قالت: فما بقي لي شيء. تقول حليمة: فلما لم أجد غيره رجعت إليه فأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. تقول حليمة: فقلت لصاحبي، يعني زوجها المرافق لها في الرحلة، فقلت لصاحبي: والله لأخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا، يعني هذا أحسن من لا شيء. فقالت النسوة لها، فقال زوجها: قد أصبت. قالت: فأخذته فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت، أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته، وأرويت أخاه، يعني ابنها الرضيع، وأرويت أخاه، وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، الناقة التي لا تبض بقطرة من لبن، قال: يلمسها فإذا هي حافل، يعني ممتلئ ثديها لبنا، قال: فحلبها فأرواني وروي، فقال: يا حليمة، تعلمين والله لقد أصبت نسمة مباركة، يقصد هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطى الله تعالى عليها ما لم تتمنى. قالت: فبينا نحن بخير ليلة شباعا، فنمنا وبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبيينا، ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي. قالت: فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت بالركب، حتى إن النسوة ليقولن: حليمة أمسكي علينا، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ قالت: فقلت: والله لقد حملت عليها غلاما مباركا. قالت: فخرجنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا، حتى قدمنا والبلاد سنة، يعني والبلاد والقرية والمكان أصابه القحط والجدب وقلة المطر. قالت: والبلاد سنة، فلقد كانت رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي شباعا بطانا حملا، فنحلب ونشرب، فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى وغنم حليمة؟ تروح شباعا حملا وتروح غنمكم جياعا. فيقول أهل القرية للرعاة: ويحكم، اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة وعبد الحارث، يعني خذوا الغنم إلى المرعى ذاته فلعلها تجد طعاما. قال: فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا وتروح أغنامنا شباعا. في قصة تذكر فيها إلى أن ذكرت قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم، وترددها على أمه آمنة، طلبها مرة أخرى أن ترجع به عامين آخرين. فشات حليمة إحدى القصص التي حصل فيها أيضا انقلاب الآية، لا في الشارف ولا في الأتان ولا في الشياه التي حملت وحفلت باللبن كما كان الشأن قبل أن تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشات عبد الله بن مسعود، وكانت لم ينز عليها فحل. لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قصة أخرجها عدد من أصحاب السنن كالإمام أحمد والطيالسي، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده وحسن الإسناد عدد من المحدثين. شات عبد الله بن مسعود كما في رواية أبي يعلى قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، وعقبة أحد صناديد قريش وأحد عتاتها ممن ناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، وهو أشقى القوم الذي وضع سل الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة، أمعن في العداء والإساءة والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود كان عاملا عنده يرعى الغنم. يقول ابن مسعود: كنت غلاما يافعا، يعني حديث السن في الفتوة وأوائل سن الشباب، في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، فقال: يا غلام، هل معك من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن، يعني ما أستطيع أن أعطيكم لأن الغنم ليست لي وهي أمانة. قال: نعم، ولكني مؤتمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ايتني بشاة لم ينز عليها الفحل، يعني شاة لم يطرقها الفحل، وبالتالي فلا يتطرق لها حمل، فضلا عن أن يكون لها لبن. وقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الطلب بشاة ما نزع عليها فحل، من أجل ألا يتناول صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمانة التي يخشاها ابن مسعود، فيبقى ما بيده من الأمانة محفوظا. فقال: ائتني بشاة لم ينز عليها الفحل. قال: فأتيته بعناق أو جذعة، والعناق هي الصغيرة من ولد المعز من الأنثى قبل أن تستكمل الحول، والجذعة هي ما قبل الثني في 6 أشهر دون السنة. قال: فأتيته بعناق أو جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذها ثم ثنى أحد قوائمها فاعتقلها يريد أن يمسكها. قال: ثم جعل يمسح الضرع ويدعو حتى أنزلت، يعني درت اللبن. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة، وفي رواية عند أحمد بصخرة منقورة، يعني يريد شبه إناء يجمع فيه اللبن المحلوب. قال: فأتاه أبو بكر بصخرة فاحتلب فيها، ثم قال لأبي بكر: اشرب. فشرب أبو بكر رضي الله عنه، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم قال للضرع: اقلص، يعني أن يتقلص فيرجع إلى ما كان قبل امتلائه وانتفاخه حليبا. قال: فقلص فعاد كما كان. قال ابن مسعود: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت. كل هذا حدث وابن مسعود لا يعرف شأن النبوة ولا خبر الرسالة، لكنه شهد موقفا عظيما عجيبا. يقول ابن مسعود: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام. أي كلام؟ يقصد القرآن. قال: علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. قال: فمسح رأسي وقال: إنك غلام معلم. فكانت هذه من مناقب ابن مسعود، أنه على حداثة سنه وصغره وفتوة شبابه ألهم العلم رضي الله عنه، وحبه والتعلق بالوحي والقرآن. فما زال ابن مسعود من حفاظ الصحابة وقرائهم الكبار، وإليه ترجع أسانيد القراء اليوم. فابن مسعود أحد أعمدة القرآن في الأمة، وأحد راياتها وأعلامها. كان هذا في زمن مبكر، منذ أن قال: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام. قال: إنك غلام معلم. قال: فلقد أخذت من فيه 70 سورة ما نازعني فيها بشر، يعني أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها 70 سورة كنت أنا وإياه وحدنا، ما كان يشاركني أحد ولا ينازعني في التعلم منه في ذلك المجلس أحد. ولهذا ما أن بزغ نجم ابن مسعود رضي الله عنه في سماء الإسلام إلا غدا رضي الله عنه مباركا وإماما من أئمة الصحابة وفقيها وقارئا جمع الله له العلم والإيمان والإمامة في الدين رضي الله عنه وأرضاه. هذه شاة ابن مسعود. أما شاة المقداد، وهي آخر قصص الشياه التي سردها المصنف رحمه الله، فقصة المقداد أيضا أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهي قصة عجيبة، وهي على طولها ذات طرافة وفيها فوائد عدة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني أصابهم من الجوع والعطش ما ذهب بأسماعهم وأبصارهم، وإذا بلغ بالمرء شدة مجاعة وجوع وعطش فلا يكاد يرى ولا يكاد يسمع. قال: قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من شدة الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعرضون أنفسهم؟ يطلبون الضيافة، يعرضون أنفسهم لعل أحدا يستضيفهم، يطعمهم كسرة خبز أو يسقيهم مذقة لبن. قال رضي الله عنه: فليس أحد منهم يقبلنا، ليس شحا ولا بخلا، ولكن فاقة وقلة ذات يد. فمن أين أحدهم سيطعم ضيفه؟ وما عساه أن يملك حتى يقدم لضيف وهو لا يقوى على إشباع نفسه وأهل بيته. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا 3 أعنز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. سلمهم 3 أعنز وقال: هذا الحليب نقتسمه بيننا. يقول المقداد: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني سلام همس بصوت خافت، بحيث لا يستيقظ النائم، ومن يكون يقظا يسمع السلام فيرده، ويتأخر عليه الصلاة والسلام في رجوعه وقد نام هؤلاء، لأنه يقضي عامة يومه وليلته بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام في قضاء حوائج الأمة والسعي في شأن الرسالة والتبليغ، فضلا عن حاجات أهل بيته وزوجاته رضي الله عنهن. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. ويحدث هذا كل ليلة، يحلب الثلاثة الأعنز الثلاثة، ويشرب كل واحد نصيبه، ويحفظون لنبينا عليه الصلاة والسلام نصيبه. فإذا جاء من الليل دخل المسجد، صلى ركعتين، ثم أتى فشرب نصيبه صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب ما عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها. يقول: ذات ليلة عبث به الشيطان وقال: لئن شربت نصيبه لن يكون جائعا، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأنصار يكرمونه ويضيفونه وسيسد جوعته، ولن يكون بحاجة إلى هذه الجرعة. قال: فأتيت عليها فشربتها، وما حمله على ذلك إلا الجوع رضي الله عنه. قال: فلما أن وغلت في بطني، يعني لما استقرت الشربة وشبع رضي الله عنه، قال: فلما وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، أغراه الشيطان، ثم جعل يقول له: ويحك ما فعلت. قال: ندمني الشيطان فقال: ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وأخراك. قال: وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. شملة يعني مثل اللحاف الصغير، قال كان يتلفف به إذا نام، يعني أصابه الغم وعليه شملة، إذا أراد أن يغطي رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطى قدميه انكشف رأسه من قصرها وأنها لا تغطي جسدهم. قال: وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام، وهو قد اعتراه القلق والهم والنكد مما اقترف، وظن أنه سيهلك بعيد ما يرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام. ما وجد، وما الذي غلب على ظنه؟ قد يكون شريبه أحد، لكنه دعا لأنهم ما زالوا يحلبون له ويتركون له نصيبه. قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال المقداد رضي الله عنه: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، يعني أخذ الغطاء فلبسه وتردى به فشددتها علي، وأخذت الشفرة يعني السكين، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه سمع الدعوة: اللهم أطعم من أطعمني، فانطلق يذبح شاة يجعلها طعاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والشياه ليست له، والأعنز لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقت إلى الأعنز الثلاثة أبحث أيها أسمن، قال: فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة، وإذا هن حفل كلهن، يعني ممتلئة باللبن وباللحم، وأجسادها كلها وافرة لحما ولبنا. قال: فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل. قال المقداد: فقلت: يا رسول الله اشرب. ما أجابه، وأتاه بإناء لبن وما أجاب على السؤال.
قال: أشربتم شرابكم الليلة؟ فدفع إليه الإناء الذي احتلب فيه، فقلت: يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، أي دعوة، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، قال: فلما علمت أنه قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، يعني حتى انقلب على قفاه من شدة الضحك. علامة الضحك لما انقلب همه وغمه وكربته إلى فرحة وسرور واستبشار، وتبدل حاله في الحال إلى الضد على التمام. قال: فضحكت حتى انقلبت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هل صنعت شيئا من الأمور التي تكون فيها مثل المقالب ونحوها؟ قال: إحدى سوآتك يا مقداد، فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، وقص عليه ما حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، يعني هذا اللبن الذي احتلبه والشياه في الليل لا تدر اللبن، لكنه لما قام يبحث عن طعام وشراب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وجد الشياه والأعنز الثلاثة حفل كلهن، فجمع فيها من الحليب. قال: ما هذه إلا رحمة من الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيباني منها؟ يقول: لو أخبرتني بالقصة حتى نوقظ الصاحبين فيشاركاني معنا في اللبن. فقال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، يعني يكفي أن تشرب أنت وأشرب أنا معك، ولا يهمني من عدانا من الناس. فقصة المقداد رضي الله عنه على ما اشتملت عليه عجيبا. يقول النووي رحمه الله لما ذكر هذا الحال، لما قال المقداد: فأتيت الأعنز فإذا هي حفل كلهن، قال: هذه من معجزات النبوة وأثار بركته صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، يقول النووي رحمه الله: فيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والأخلاق المرضية والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والإغضاء عن حقوقه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن نصيبه من اللبن أين هو، ولم يسأل من شربه، ولم يسأل من أخذه، ولم يسأل ماذا حصل فيه، أغضى تماما وانصرف كأن شيئا لم يكن. قال النووي رحمه الله: لما قال المقداد فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، قال: لأنه كان عنده حزن شديد، خوفا من أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عدا على نصيبه وتعرض لأذاه. فلما علم أنه صلى الله عليه وسلم قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة الضحك، لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه سرورا بشرب النبي عليه الصلاة والسلام وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة، ولتعجبه من قبح ما فعل أولا وحسن ما أصاب آخرا رضي الله عنه وأرضاه. هذه جملة من القصص أوجزها المصنف إيجازا مكتفيا بالإشارة إلى عناوينها، لما قال: كما حصل في شاة أم معبد وأعنز معاوية بن ثور وشاة أنس وغنم حليمة مرضعته وشارفها وشاة عبد الله بن مسعود وكانت لم ينز عليها فحل وشاة المقداد، كل ذلك صور لانقلاب آية وتبدل الأعيان، شياه حوائل لا لبن فيها ولم ينز عليها فحل، ثم تصيب اللبن ويحفل فيها الثدي ويمتلئ بركة بإصابة يد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في قصص تلك الشياه معجزات عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في المعجزات وانقلاب الأعيان آية وبركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك تزويده أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكأه ودعا فيه، فلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه، ف فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه، من رواية حماد بن سلمة.
الرواية ذكرها بعض أهل العلم مرسلة، والمرسل نوع من الضعيف فلا تثبت به حجة. والقصة أن صحبا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا، فلما زودهم وقد كان من عادته تزويد السرايا والبعوث ومن يخرج من أصحابه مسافرا، خصوصا إذا بعثه عليه الصلاة والسلام في مهمة لما غلب عليهم رضي الله عنهم جميعا من الفقر وقلة ذات اليد، والسفر مظنة حاجة وانقطاع أسفار، فكان يزودهم بما يجد صلى الله عليه وسلم، فزود جملة من الصحابة سقاء ماء بعد أن أوكأه. السقاء القربة من الجلد التي تتخذ لحمل الماء في الأسفار غالبا. قال بعد أن أوكأه، يعني شد فم السقاء وأغلقه ودعا فيه. قال فلما حضرتهم الصلاة، يعني في الطريق، نزلوا فحلوه، يعني حلوا فم السقاء، فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه، يعني في أعلاه، من رواية حماد، وهي مرسلة كما سمعت ولا تصح سندا. هذه جملة حصلت فيها بركات وانقلاب أعيان ومعجزات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد الصحابة أنس، حليمة، بن مسعود، المقداد، وعدد مروا بتلك المواقف كما مرت بهم المعجزات الأخرى. ولما تقرر عند جيل الصحابة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله من المعجزات ما تعاقب وتظاهر وتكاثر، واستقر عندهم وتواتر أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وأن الله لم يزل يؤيده كل حين بآية باهرة ومعجزة ظاهرة، استقر هذا عندهم تمام الاستقرار، فوقر الإيمان في قلوبهم وثبت في صدورهم، وما تصدعت قلوبهم إلا بالإيمان واليقين والحق من عند ذي الجلال. فهذا الذي وقع للصحابة فنقلت لنا به الرواية، ينبغي أن يقع لنا مثله، وأن يزيدنا هذا إيمانا وتصديقا، وأن يكون هذا عونا لنا على مزيد الطاعة والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا درب إلى إيفائه عليه الصلاة والسلام حقوقه العظيمة علينا. لم يزل في هذا الفصل بقية فيها جمل أخرى من المعجزات بالكرامات وانقلاب الأعيان في جملة أخرى سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، نأتي عليها تباعا في الليالي المقبلة إن شاء الله تعالى. ثم هذه الليلة حقها أن نختمها بما افتتحناها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أضيئوا ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، عطروا الأفواه بكثرة الصلاة والسلام عليه، آنسوا الأرواح والقلوب بكثرة الصلاة والسلام عليه، استدفعوا الهموم والغموم والكروبات بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو الإله بمنه أن نرتوي من حوضه وأن نراه وننظر، صلى عليك الله في عليائه ما سبح العبد المطيع وكبرا، فصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ألهمنا رشدنا والسداد في أمرنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وجميع موت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.